إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا لله رب العالمين. ونحن نقف مع وقفات في توحيد الله من خلال كلام الله جل وعلا، ومعنا في هذه الحلقة سورة المؤمنون. هذه السورة أيها الإخوة الأخوات، من أبرز مقاصدها أن كمال البشرية بتحقيق الإيمان بالله وحده جل وعلا، واسمها واضح في هذا المقصد، فقد سماها الله تعالى بسورة المؤمنون. فعلى كل مؤمن ومؤمن أن يقبل على هذه السورة وأن يجدد إيمانه وتوحيده لله من خلال هذه السورة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم، يعني يصبح قديما كثوب الخلق القديم. إن الإيمان ليخلق في ثوب أحد إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. قال: فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فنسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا. هذه السورة أيضا برز فيها تقرير الرسالة، وذلك من جهة أن البشرية لا تمنع من وجود الرسالة، يعني البشرية لا تعارض ولا تنافي أن يكون من البشر رسلا من عند الله تعالى. فبرز في هذه السورة الجواب على تعنت المخالفين للرسل لما كانوا يقولون: ما هذا إلا بشر مثلكم. فيعني البشرية ترتقي إلى الكمال بتحقيق الإيمان، ثم كذلك أكمل هذه المراتب أن يصطفي الله تعالى من هؤلاء البشر رسلا من عنده جل وعلا. فأيضا هذا يتناسب مع مقصود السورة. وتفتتح هذه السورة بالغاية التي يسعى لها كل عامل، كما قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. الفلاح والنجاح، قد أفلح فلاحا مطلقا في الدنيا والآخرة المؤمنون الذين حققوا الإيمان. وتأمل سبحان الله، يعني كيف أن هذه السورة جاءت بعد سورة الحج. سورة الحج ذكر الله تعالى فيها أن أساس النصر برفع راية الدين، وبرز فيها موضوع نصر الدين ورفع رايته، والحج مظهر من هذه المظاهر في عزة المسلمين واجتماعهم. فإذا سأل سائل: ما سر هذا النصر وكيف يدوم هذا النصر، ما هو الفلاح؟ جاءت سورة المؤمنين تكشف عن السبب: قد أفلح المؤمنون. فالفلاح المطلق إنما يكون بالإيمان. ثم تفكر في صفة المؤمنين واجعل هذه الصفات كالمرآة، هل تنعكس عليك هذه الصفات أم لا؟ قد أفلح المؤمنون. ثم لما تتفكر في هذه الصفات تجد أن هذه الصفات في حقيقتها تحقيق لتوحيد الله جل وعلا. فانظر إلى أول صفة يذكرها الله تعالى عن المؤمنين، ماذا؟ قال: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع لله جل وعلا، لأن الخشوع هو حقيقة العبودية. هذه العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج ليس المراد منها الأعمال الظاهرة فحسب، وإنما حقيقة هذه العبادات أن تخشع لله فيها، أن يكون في قلبك صلة بالله ومحبة لله وخشية لله من خلال هذه العبادات، من خلال الصلاة ومن خلال الصيام وهكذا سائر العبادات. فتشعر في هذه العبادات بأنك عبد لله، تتذلل لله، تخضع لله، توحد الله، تحب الله، فبذلك تنفعك صلاتك فتنهاك عن الفحشاء والمنكر. وهكذا كلما صليت لله ازددت إيمانا بالخشوع في الصلاة، حتى يصلح الله تعالى لك كل أعمالك وكل حياتك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. وهكذا قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لأن الذي يخشع في صلاته تنصلح كل أعماله وحياته في الدنيا ويسعد في الدنيا والآخرة. وتحقيق الخشوع أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه قال أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لينصرف يعني من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته، وما كتب له إلا عشر صلاته، ثم قال تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، إلى أن قال نصفها. هذا التفاوت بحسب تحقيق الخشوع في الصلاة، هذا من أعظم أسباب التفاوت في الصلاة. الموحد لله إذا وقف في الصلاة يستشعر أنه قائم بين يدي الله، أنه قريب من الله، من الملك الكبير رب العالمين، فيخشع قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. إذا صليت تتذكر أنه ربما تكون هذه الصلاة آخر صلاة تصليها، فتصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع، فتنقبض نفسك عن التعلق بالدنيا ولا تفكر إلا في صلاتك، تقبل على الله تعالى، ثم تتفكر في كل قول وفي كل فعل، تستشعر قربك من الله وعبوديتك لله في كل فعل في صلاتك. لما ترفع يديك هكذا تستشعر استسلامك لله، تعظيمك لله، اتباعك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول الله أكبر، تدخل دخول العبد الذليل على الملك الجليل جل وعلا، تضع اليمنى على اليسرى، ذل بين يدي عزيز، تقول الحمد لله رب العالمين، تتفكر تتذكر أن الله تعالى يناجيك ويقول حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم فتسكت قليلا وكأنك تسمع نداء الله تعالى لك وإجابة الله تعالى لك، أثنى علي عبدي. وهكذا يستشعر المصلي في صلاة قرب من الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فهكذا تخشع في صلاتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. فإذن قال الله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم قال والذين هم عن اللغو معرضون. وهذه سبحان الله حقيقة الخشوع. تأمل كيف وصف المؤمنين بهذه الصفة مباشرة بعد الخشوع. والذين هم عن اللغو معرضون، لا يتكلمون بالكلام الذي لا فائدة منه، بكلام اللغو والباطل والفحش. لماذا؟ كما قال قتادة رحمه الله في هذه الآية قال أتاهم والله من أمر الله ما أوقفهم عن ذلك. هكذا الموحد الحق الذي قلبه تعلق بالله فيشتاق للقاء الله ويخشى الله ويعظم الله، فتنقبض نفسه عن الدنيا ومباحاتها فيكون خاشع القلب، ما يخوض مع الناس إذا خاضوا ولا يضحك معهم إذا ضحكوا، وإنما يكون خاشعا. نعم الضحك القليل أحيانا أو المزاح القليل هذا مطلوب، وأما أن يكون حال الإنسان ضحك ولهو ولعب ولغو في هذه الدنيا، لا، هذا الموحد بعيد عن مثل هذه الصفة. خشع قلبه لله في كل أحواله، فكيف إذا قام بين يدي ربه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صفته أنه ما كان يضحك إلا تبسما، كان إذا جلس مع الصحابة في المجلس الواحد يسمع له أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة من خشوعه. فإذا خشع الإنسان في حياته كلها، يخشع إذا كان في بيته مع أهله، يأمرهم بالمعروف، يعلمهم الدين، ينصحهم في عمله في طريقه، يكون خاشعا لله، يطيع الله تعالى، ما يعصي الله تعالى إلا اللمم، ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله، خاشعا مع قدر الله، يصبر على قضائه وقدره. فهذا إذا قام بين يدي ربه سيخشع في صلاته بإذن الله. فهذا من أعظم أسباب الخشوع. فالإنسان إذا أعرض عن اللغو، يعني ما جعل يعني اهتماماته في هذه الدنيا يعني الدنيا وما فيها من شهوات وملذات، بل أقبل على الله تعالى في حديثه، في أقواله، في تفكيره، في عمله، في معاملاته مع الناس، همه الله تعالى، أن يرضي الله تعالى. فهذا يعينه على الخشوع في صلاته، بل حتى إذا نظر ينظر لأجل الله، ما يشتت بصر ينظر إلى أي شيء في هذه الدنيا، يغض بصره عن الحرام وحتى عن ما لا ينفعه عند الله، ويكون قد جمع قلبه على الله. فهكذا يتحقق الخشوع في الصلاة، والذين هم عن اللغو معرضون. ثم ذكر أيضا باقي الصفات، والذين هم للزكاة فاعلون، إحسانهم للناس، والذين هم لفروجهم حافظون، يبتعدون عن الفاحشة، وهكذا. وقال والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لا إيمان لمن لا أمانة له كما جاء في الحديث، والذين هم على صلواتهم يحافظون. ختم أيضا بالصلاة، قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم تأمل، يعني بهذا يكون كمال الإنسان بتحقيق الإيمان. ثم ذكر الله تعالى الإنسان من أول أطواره لما خلقه الله تعالى من طين، ثم أطواره في بطن أمه، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. الله أكبر. وأنت تقرأ هذه الآيات يخشع قلبك لله، تعظم الله. هناك أحد علماء الغرب الكفار أسلم بسبب هذه الآيات، كان عالم في علم الأجنة، قال أدق وصف للجنين في بطن الأم وأشمل وصف للجنين هو وصف القرآن، أدق من الأوصاف الحديثة. بعد أن صوروا الجنين واطلعوا عليه ما وجدوا أدق من أوصاف القرآن. انظر إلى قال مثلا في قوله مضغة، والله لما تنظر إلى هذا الطور كأنه مضغة لحم يمضغها الإنسان بفمه، هكذا يكون حاله كما رأيت هذا في صورة وكما هو معروف. وهكذا هذه الآيات الموحد لما يقف معها هكذا يعظم الله جل وعلا، فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ترتبط القلوب بالله جل وعلا مع نعمة الإيجاد، أوجدنا الله تعالى ونقلنا من طور إلى طور في بطون أمهاتنا، كذلك تأتي نعمة الإمداد، فلما خرج الإنسان من بطن أمه أمده الله تعالى بما يصلح حياته على وجه الأرض. فتأمل كيف ذكر الله تعالى بعد ذلك يعني نعمه على الإنسان، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض بالعيون والينابيع وإنا على ذهاب به لقادرون. والماء هو الحياة، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، وهي شجرة الزيتون، زيت الزيتون، وصبغ للآكلين، يعني إدام، يغمس الإنسان الخبز مثلا في الزيت ويأكل. فذكر الله تعالى في هذه الآية غذاء الإنسان، قوته من يعني النخيل والعنب، كذلك ما فيه التفكه الفواكه، كذلك الإدام والدواء الذي يكون في الزيت، زيت الزيتون، شجرة الزيتون شجرة مباركة. ثم قال وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من اللبن الذي أيضا عليه قوام حياة الإنسان وجسمه، ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. فيستشعر الموحد لله عناية الله تعالى به، عناية الله بالإنسان ولطف بالإنسان. ثم تأمل بعد هذه العناية تأتي أعظم عناية، وهي أن الله تعالى أرسل الرسل للإنسان، فهذه أعظم عناية فيها الهداية للإنسان. فبرز في دعوة الرسل هنا توحيد الله جل وعلا، كما قال الله تعالى هنا في قصة نوح، قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وهكذا في القصة التي بعدها، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ثم أيضا كما ذكرنا في أول السورة أنه برز في هذه السورة الرد على من طعن في الرسالة بأن الرسل بشر، فتأمل كيف قال الله تعالى هنا عن الكفار أنهم قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. ثم أيضا قال هنا في الآية التي بعدها في القصة التي بعدها ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ولما ذكر الله تعالى قصة موسى إلى فرعون قال الله تعالى فيها أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ولما ذكر الله تعالى عيسى بن مريم وأمه قال وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، يعني بيت المقدس أرض خصبة وفيها الماء المعين الجاري، وهذا لأنهما بشر يحتاجان إلى الماء. فإذا هذا ظهر في هذه السورة لأن هذا يتناسب مع مقصد السورة، فالبشرية تكمل بالإيمان، وأكمل مراتب البشرية الرسالة والنبوة، يكون منهم أنبياء. فرد الله تعالى على من طعن في الأنبياء بسبب أنهم بشر، وهذا في الحقيقة من التعنت والعناد، لأنهم أنكروا أن يكون الرسل بشرا وعبدوا آلهة من البشر من الأولياء، بل عبدوا أصناما وحجارة لا تضر ولا تنفع، فكيف بعد ذلك يستنكرون أن تكون الرسل من البشر؟ فيعني جاء الجواب عنهم يعني في هذه الآيات. ثم الذي يهمنا هنا أن الآيات ربطت بتوحيد الله تعالى، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم يعني ملتكم أمة واحدة ملة واحدة وهي التوحيد وأنا ربكم فاتقون. ثم ذكر الله تعالى أيضا في هذه السورة صفات المؤمنين الذين حققوا كمال الإيمان، فتأمل بماذا وصفهم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. الله أكبر، هنا نقف مع هذه الآية والذين هم بربهم لا يشركون. تأمل كيف يصف الله تعالى كمال المؤمنين بأنهم حققوا التوحيد وأن لا يشركون بالله، مع أن هذه الصفة قد يقول قائل يعني هذه توجد في كل مسلم. نقول تحقيق كمال التوحيد وأن يسلم الإنسان من الشرك كله أكبره وأصغره وخفيه، هذه مرتبة عالية ما يحققها إلا المؤمنين الكمل. فتأمل كيف وصفهم بهذا، وتأمل كيف وصف الله تعالى إمام الموحدين إبراهيم بهذه الصفة، قال ولم يكن من المشركين. فلماذا؟ لأن الشرك الإخوة خفي يدخل في القلوب بدون شعور، قد يتسلل في قلبك الرياء وأنت لا تشعر، تصانع الناس بعبادتك بصلاتك حتى يقال عنك ما شاء الله مصلي وعابد. أحيانا يدخل في قلبك العجب إذا حققت مشروعا ونجحت في أمر كبير، فتشعر أن هذا من قبل نفسك وهذا من الشرك الخفي العجب. قد يتعلق قلبك بسبب من الأسباب بطبيب بدواء بوظيفة وتنسى أن الله تعالى هو المنعم، وهكذا يعني قد تفتن بشهوة يتعلق قلبك بمال بترقية بسمعة فينصرف القلب عن الله يتعبد للدنيا، هذه كلها من صور الشرك قد تدخل في القلوب بدون شعور. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل، فقالوا يا رسول الله كيف نتقيه، فقال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. فوصف الله تعالى هنا المؤمنين الكمل بهذا الوصف العظيم مما يدلك على عظم شأن التوحيد وتحقيقه. ثم كذلك تأمل كيف وصفهم بقوله والذين يؤتون ما آتوا، يعني من الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام، وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أيضا هذه من آثار التوحيد، الموحد يتيقن أنه مهما عبد الله فلن يوفي حقه من التعظيم والعبودية، لأن كمال الله لا نهاية له. ويستشعر الموحد أن الله تعالى له نعمة على العبد في كل نبضة قلب وفي كل طرفة عين في كل نفس، فيستصغر عمله ومهما عمل من عمل ومهما شكر الله فيكون وجل القلب. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويخاف؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه. هكذا المؤمن الوجل الخائف الذي يعرف عظمة الله، الموحد حقا لله. وهذا الوجل وأن يتهم نفسه بالتقصير، هذا يدفعه إلى المسارعة للخيرات، ما يثبطه. وذلك قال الله تعالى: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه صفة جليلة، يعني إنما تأتي بتحقيق كمال التعظيم لله ومعرفة الله جل وعلا. كذلك هنا تأمل من الآيات التي نقف عندها قول الله جل وعلا: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هذا فيه تعظيم شأن التوحيد والحق. فيقول الله تعالى: لو اتبع الناس أهواءهم، ما آمنوا بالله، ما حققوا الإيمان، وإنما أرادوا أن يتبعوا أهواءهم، قال: لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالإيمان أمان للناس، سعادة للناس الدنيا والآخرة. تخيل مجتمع لا يعرف الله تعالى، لا يعبد ربه، لا يكون هناك صلة بينه وبين الله، فهكذا يقتل بعضهم بعضا، يسرق بعضهم بعضا، هذا يزني وهذا يسرق وهذا يقتل، وخيانات ولا أخلاق، فوضى وغابة، جاهلية عمياء، كما كان أهل الجاهلية قبل مجيء الإسلام، وكما تصرخ الآن بعض المجتمعات الغربية بالصرخات والصيحات من المعاصي والشهوات التي يعني قضت على المجتمع. مجتمع غربي تكون فيه نسبة الزنا أكثر من 90%، كيف يعيش هؤلاء؟ فإذا هكذا فسدت السماوات والأرض بسبب المعاصي والشرك بالله تعالى. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم، هذا القرآن الذي فيه الإيمان، فهم عن ذكرهم معرضون. كذلك يعني هنا من الآيات التي نقف عندها قول الله جل وعلا: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فالإنسان الموحد لله إذا أصيب بمصيبة عليه أن يستكين لله جل وعلا، الاستكانة من السكون، كأنه يسكن لا يتسخط، يرضى ويصبر لأمر الله. ثم كذلك قال: وما يتضرعون، فالموحد يتضرع لله، والضراعة بمعنى اللين كضرع الشاة يكون لينا، فهكذا يتضرع لله، يلين لله، ينقاد لله، يطيع الله تعالى، فهكذا يكون حال الموحد، خاصة عند المصيبة فيلجأ إلى الله ويعني يتضرع ويستكين لله جل وعلا. أما أن يبتلى في هذه الدنيا مرة ومرتين ثم لا يفكر أن هذا البلاء إنما هو رحمة من الله تعالى له حتى يرجع إلى ربه يتضرع لله، لا، الموحد هكذا يقبل على الله، بخلاف ما ذكر الله تعالى هنا عن هؤلاء يعني الكفار. ولذلك يعني بعض السلف سجن، فكان معه صاحب له في السجن، قال له: أسمعنا بيتا من الشعر، يعني يريد أن يخفف عنه وعن صاحبه. فقال: نحن في طرف من العذاب وأنت تريد أن تسمع شعرا؟ ثم تلا هذه الآية: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وخاصة الآن نحن في أيام فيها فتن، والأمة تحترق بالبلايا والمصائب والقتل والهرج، فكيف بعد ذلك ما تتضرع هذه الأمة لربها وما تستكين لله جل وعلا؟ فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يحفظ المسلمين والمسلمات في كل مكان. ثم كذلك تأملوا هنا لما ذكر الله تعالى البعث، ذكر أدلة عظيمة تدل على البعث والتوحيد. قال جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله، فالكفار يقرون بأن الله هو الذي خلق الأرض، هو الذي يملك هذه الأرض، عندهم توحيد الربوبية. سيقولون لله: قل أفلا تذكرون، يعني فتعبدونه وحده جل وعلا. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله: قل أفلا تتقون، فتعبدون الله وحده، تبتعدون عن الشرك. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. كيف بعد ذلك تعبدون غيره كأنكم مسحورين لا تعبدون الله وحده جل وعلا؟ أهذا من المنطق؟ أهذا من العقل؟ إنسان يعتقد أن هذا الكون بما فيه من خلق الله والله يتصرف في كونه كما يشاء ثم بعد ذلك لا يعبد هذا الإله؟ فهذا القرآن يأتي بأدلة واضحة على توحيد الله، لا يوجد أوضح من هذا الدليل أن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وهذا ما ينكره أحد. فإذا يجب علينا أن نعبده وحده جل وعلا، ما نصرف العبادة لغيره مهما كان هذا، سواء كان نبيا أو وليا أو صالحا فهو لا يملك شيئا من الأمر. ثم تأمل أيضا إلى هذا الدليل من أدلة التوحيد وهو انتظام العالم. يقول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يعني أنت الآن لما ترى الكون بانتظامه العجيب وتناسقه البديع هذا في حد ذاته يدل على أن خالق هذا الكون واحد وهو المستحق للعبادة وحده، وإلا لو كان معه من إله لذهب كل إله بما خلق، هذا أمر طبيعي بين الشريكين. فهذا في يوم من الأيام سيأمر الشمس أن لا تطلع من المشرق، وأحيانا قد يختلفون فهذا يأمر مثلا المخلوقات بأمر بمثلا أن يبقى النهار وآخر لا يريد الليل، فلا بد أن يحدث بينهم شيء من هذا الأمر. أما أن يستمر هذا الكون في هذه السنوات التي يعني لا يحصيها إلا الله جل وعلا من آدم إلى يومك إلى يوم القيامة هكذا على نظام واحد، فهذا يدل على أن الذي خلقه خالق واحد هو المعبود وحده جل وعلا. ثم كذلك تأمل يعني كيف أن الله تعالى يذكر في آخر السورة نهاية الإنسان بالموت كما ذكر بداية خلق الإنسان، فكذلك يذكر هنا نهاية خلق الإنسان حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سبحان الله، تذكر الموت يجرد القلوب لله، يكسر قلب العبد، يجعلك تخضع لله وحده جل وعلا، وهذا يجرد لك التوحيد بالفعل أكثر من ذكر الموت. لما تكثر من ذكر الموت ينقبض قلبك من الدنيا وما فيها فتخلص لله في كل أعمالك، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال من أكثر من ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. ما يتعلق قلبك بفلان وتمنى زوال النعمة عن فلان وتفكر أن ترائي بعملك أو تعجب بعملك أبدا، بل تقبل على ربك. قال بعض السلف في هذه الآية لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله، فليعمل بطاعة الله. يعني أنزل نفسك الآن أنك جاءك الموت الآن ثم طلبت من الله قال رب ارجعون، فتخيل لو أن الله تعالى أجاب دعاءك وأعطاك فرصة أخرى تعمل في هذه الدنيا، كيف سيكون حالك؟ بالله عليك كيف سيكون حالك؟ يمكن أن تعتزل الناس جميعا، تجلس تصلي وتتلو القرآن تذكر الله إلى أن يأتيك الموت مرة أخرى، لكن نغفل. فإذا إذا تذكر الإنسان الموت هذا يجعله يقبل على طاعة الله، يسارع إلى مرضاة الله، يترك المحرمات والشهوات، فهذا أيضا يعني يعين على تحقيق التوحيد. وهكذا تأمل يوم القيامة إلى الذل والخضوع لله، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون والعياذ بالله، إلى آخر الآيات يعني في هذا. ويبرز هنا أيضا تبرز صفة الإيمان في هؤلاء العباد الذين كان الكفار يسخرون منهم يعني في الدنيا. الله تعالى يقول إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قد أفلح المؤمنون، كما قال الله تعالى في أولها. ثم سبحان الله ختمها الله تعالى بختام يعني جليل، ختم هذه السورة بالغاية التي خلقنا لأجلها بتوحيد الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا تؤمرون ولا تنهون، لا جزاء لا حساب لا جنة لا نار، لا، ما خلقنا للعبث واللهو، إنما خلقنا الله لغاية عظيمة لتحقيق التوحيد والعبودية لله. قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن هذا الظن الفاسد، لأن الله حكيم وجليل جل وعلا، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا دليل عليه، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فافتتحها بفلاح المؤمنين واختتمها بخسران الكافرين، إنه لا يفلح الكافرون الذين يشركون بالله جل وعلا. ثم تختم بهذا الدعاء الجميل: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يعني استمر في دعوتك واسأل الله تعالى أن يتجاوز عن عباده وأن يرحم عباده ويهديهم للإسلام، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وهذا هو أساس الفلاح وسره. فالإيمان سبب لدخول الجنة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وهكذا ختمت سورة المؤمنين بهذا الدعاء. فالعبرة بمغفرة الله تعالى ورحمته جل وعلا. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فبرحمة الله نوفق للإيمان ونفوز بالفلاح في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، نسأله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين المخلصين، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.